السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين الكرام، موضوعنا لهذا المساء المبارك هو موضوع من الأهمية بمكان، إنه موضوع الثقة. نعم، الثقة أساس العمل الجاد والسعي المثمر، فما هي مجالات هذه الثقة التي يرمي الإسلام إلى أن يزرعها في نفوس أبنائه؟ أولا، الثقة بالله تبارك وتعالى، وهي أم الباب ورأس الأمر في هذا المضمار. نعم، الثقة بالله تبارك وتعالى التي تمدنا بحسن الظن به عز وجل. وقد قال جل في علاه فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه. إذن الثقة بالله تبارك وتعالى، إذا كان المؤمن واثقا من الله تبارك وتعالى، واثقا في نصره، واثقا بأنه معز دينه ومعلي شأن أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك محفزا للعبد أن يحسن ظنه بربه عز وجل. وقد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقسم أنه لا يحسن عبد ظنه بربه عز وجل إلا كان الله تعالى عند حسن ظن هذا العبد به عز وجل. من منغصات حسن ظن العبد بربه عز وجل إساءة عمله هو، إساءة عمل العبد، ذنوبه التي يقترف، فإنها منغصة لثقته بربه ومزعزعة له. على حد قول أبي الطيب المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. أما إذا كان العبد مستقيما على دين الله تبارك وتعالى، ملتزما بحدوده، فإنه يكون على ثقة من ربه تبارك وتعالى، وبالتالي على حسن ظن بربه عز وجل. من حسن ظن بالله تبارك وتعالى الثقة بنصره لعباده المؤمنين، الثقة بأن جنده هم الغالبين. نعم، بأن جنده هم الغالبون، الثقة كذلك بأن كلمته ستظل العليا، وكلمة الله هي العليا. إذن من ثقة الإنسان بربه عز وجل، أولا من فوائدها أنها تمده بحسن ظنه بربه عز وجل، ثم أيضا أنها تعطيه الثقة بنصر الله تبارك وتعالى، وأن العاقبة للمتقين، وأن سعيه أيضا للصلاح لن يضيع هدرا. المجال الثاني بعد الثقة بالله تبارك وتعالى، وهو مبني عليها، هو الثقة بشرع الله تعالى، الثقة بهذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الثقة بشرع الله تعالى أولا بالثقة بصلاحيته لكل زمان ولكل مكان، الثقة أيضا باستحقاقه للتضحية في رفعة هذا الدين وتبليغ شرع الله تبارك وتعالى لمن لم يعلم، ووعظ من كان مصرا على بعض النقائص الدينية أو الدنيوية. من الثقة بشرع الله تبارك وتعالى الثقة بأن الدعوة إليه والسعي لرفعة هذا الدين والسعي لإيصال الخير لقلوب المسلمين أنه سبيل أساسي من سبل بلاغ الآخرة وبلاغ رضا الله تبارك وتعالى. من مجالات هذه الثقة كذلك، وهي النقطة الثالثة، الثقة بالأمة المسلمة، بهذه الأمة الخيرية، بهذه الأمة الخيرة التي حكم الله تعالى لها بتلك الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أن الثقة أيضا من الثقة بهذه الأمة أن نثق بأن خياراتها سيظل الموجه الأول لها هو القرآن الكريم، وهو السنة النبوية، وهو إعزاز الإسلام والنظرة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. من الثقة أيضا بالأمة المسلمة المباركة أن نثق بعلمائها العاملين وبدعاتها المخلصين وبمربيها المصلحين. النقطة الرابعة من الثقة هي ثقة المسلم بنفسه، وهي ثقة تنبثق من ثقته بربه أولا، ثم من ثقته بأمته ثانيا. لا يحقرن أحدكم نفسه، أن يبتعد الإنسان عن ذلك الحياء الذميم، كما قال العلامة محمد مولود: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك فهو الذي عد من المهالك. فلا بد للمسلم الواثق بربه، الواثق بشرع ربه كذلك، والواثق بأمته، أن يثق بنفسه انطلاقا من هذه الثقات. لا بد أيضا من أن نتذكر ونحن نتحدث في هذا المجال أن الشرع قد حرم جميع خوارم هذه الثقات، وحث على ما يعزز الثقة بين المجتمع وبين الإنسان، حتى ثقة الإنسان بربه. فدعانا إلى التمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وإلى الاستقامة في تطبيق أوامره عز وجل والابتعاد عن نواهيه، حتى نكون على ثقة وعلى حسن ظن بربنا عز وجل. دعانا كذلك إلى الصدق. تعلمون أن حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق، وفي رواية: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لأن الصدق يعزز الثقة فيما بين أفراد المجتمع. أيضا يحرم الكذب، وإن في الجزء الثاني من هذا الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، وفي رواية: ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما ذلك إلا لأن الإسلام يريد أن يزرع فينا أسس هذه الثقة، الثقة بربنا، بأمتنا، بشرعنا، بأنفسنا كذلك. نعم، هذه هي مجالات الثقة كما أردنا أن نتحدث معكم في شأنها. وقد من قيل: إن من فتح بابا، إن من طرق بابا فكأنما فتحه. إلى هذا الحد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.